بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله: عن أبي هريرة، الحديث 51 بعد 200، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المشركين، وفي رواية أهل الكتاب، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا يدل على أن بدء المشركين من يهود ونصارى وغيرهم وسائر المشركين، فقد جاء أهل الكتاب وجاء بألفاظ هذا يشملها كلها: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأهم بالسلام، ونبي ذلك المشركين أصحاب الشرك الأكبر يعني الكفار، فأي كافر لا تبدأه بالسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا وغير ذلك. وقال في الحديث: وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم. طيب، وفي هذا الموضع قال: وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، وفي هذا دلالة على عزة الإسلام ومكانته، وأنه إن استطاع أن يفعل ذلك إنسان فعل، فيما إذا كان للإسلام مكانه ولأهله في ذلك البلد، وإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. الآن ربما إذا اضطر إلى أضيقه يحصل ما لا يتحمله المسلم، فهذا على حسب عزة المسلم وعزة الإسلام والمسلمين في ذلك البلد في ذلك الموضع.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر رجال بقوم فسلم رجل على الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء.
هذا فاصل في المسألة، أنه إذا رد واحد أجزأ عن الجميع، يعني لو مر في هذا المجلس بكامله من لو مر إنسان وسلم على هذا المجلس بكامله فرد واحد قام بفرض كفاية.
عن أبي بصرة الغثاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم باليهود مكان النقط والنصارى، قال الشيخ عنها خطأ لعلهم بعض الناسخين، فلا تسلموا عليهم، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم.
تقدم
الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: دعيها. فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان على الخمرة التي كان عليها
الخمرة
على الخمرة التي على الخمرة التي كان قاعدا التي كان عليها قاعدا، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم.
هذا من أضرار الفأرة، وهكذا الوزغ، وهكذا هذا من الفواسق، تعتبر من أضرار الفأرة أنها تحرق أهل البيت بيتهم وعليهم بيتهم، ربما تأخذ الفتيلة فالشيطان يدلها على هذا فتأخذ الفتيلة وتأخذ إليها شيء من ما يحترق به من الشملة أو نحو ذلك تحرق البيت، هذا دابها، إضافة إلى مفاسدها وإلى كونها تختزل يعني تفسد الطعام إذا وقعت فيه، وإلى أضرار كثيرة لها، لهذا هي تسمى فويسكة.
عن سعيد بن زيد مرفوعا: أربى الربا شتم الأعراض.
استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، شتم الأعراض بالسب والشتم والأذى، هذا من أربى الربا، لأن الربا من الأخذ غير حق، وهذا كذلك الأخذ غير حق.
عن كلدة بن حنبل قال: إن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبا.
اللبا هو بداية يعني ما تلد الحيوان، البقر أو الغنم أو الإبل، يكون ذلك في بدايته يصنعونه لبا، لبا ولبا يقال لبا لبا إيه لبا.
وضغابيس
ضغابيس من ال
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله
يخرجون كأنهم الضغابيس،
والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا.
استئذان عند الدخول.
استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. روي من حديث معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بردة مرسلا.
يعني بمجموع طرقه له أصل وهذا الذي ينبغي. فالذي يعني يفشي سره وحاجته ربما اعترض لحاجته ما يعرقلها من الحساد. يعني له شأن يقول أنا شأني كذا وكذا يحسده الحساد ربما اعترضوا في حاجته فقد لا يحصل له نجاح فيها. بينما إذا كتمها ولا يدري الناس إلا وقد تحصل ذلك قد ينجح بإذن الله وهكذا.
عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
المنتعل كالراكب صحيح من الرجل لا يزال راكبا من تعل. يعني إذا كان يمشي حافيا يتعب وإذا مشى منتعلا تستريح قدمه. وكذلك الراكب باب أولى الراكب أنه إذا ركب استراح وانقطع من الطريق ما شاء الله وإذا مشى تعب فهي مريحة فإنه ما يزال منتعلا راكبا منتعل.
عن علي
استكثروا من النعال. طيب لا يشكل هذا مع مشي النبي صلى الله عليه وسلم تارة حافية يكون هذا في مكان لا يشق عليه أو يرغب أن يمشي فيه أو يريد تقوية القدم في بعض الأوقات. يعني إذا كان بما لا ضرر فيه ليس للأسفار أو للمشقة. وإلا في الأصل لبس النعال. وقوله استكثروا لا يعني أن ذلك يكون له أعداد النعالات وكذا. ما هناك مانع إن كان له أعداد ولكن معنى استكثروا من لبسها البسوها كثيرا ولا تمشوا حافين كثيرا يكون أكثر أكثر مش يكون منتعلين لا حافين.
عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم فأخذت بيدها فناولتها فاطمة فقلت دونك ابنة عمك. فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفر فقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال زيد أنا ابنة أخي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي.
أعيد. فقال من؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي
قبله.
وقال زيد فقال اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفر.
هذا من قال؟
علي. علي. فقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي.
نعم ابنة عمي حمزة. ها.
وقال زيد ابنة أخي.
ابنة عمي ابنه عمي ويعني ماذا وبنت رسول الله وكلا تحتي او كذا نحو كلمه هذا. نعم.
وقال زيد ابنه اخي. وقال جعفر ابنه عمي وخالتها عندي.
ايوه تحتي. نعم جاءت في الصحيح هذا الحديث ابنه عمي زيد يعني يحتج انها ابنه عمه.
ابنه اخي زيد.
ابنه اخي اخو حمزه اخى بين زيد بن حارثه واخى بين يعني حمزه وخالتها تحتي وهي للخاله خال بمنزلة الأم. فحجته أن الخال بمنزلة الأم وعلي حجته أنها ابنة عمه. ومن وجعفر ماذا قال؟
جعفر خالتها عنده وهي بنت عمه مثل علي.
تفضل.
وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي.
ظهر الألفاظ الصحيح أدق من هذا الذي في الصحيح. تفضل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وقال لي أنت مني وأنا منك. ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم.
يعني فيه تطيب خاطر كل واحد والحكم الشرعي. بعد أن طيب خاطر كل واحد منهم حتى لا يقول لماذا ما أعطاني أنا أبان أن الخالة منزلة الأم وأن تأخذها خالتها.
فقلت ألا أتزوجها يا رسول الله؟ ألا تزوجها يا رسول الله؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يعني في هذا أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ابنة أخي من الرضاعة.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيفما تشفعوا فتؤجروا.
نعم معناه أن الشفاعة فيها فضل فأراد لهم أن يحصل لهم الأجر يأخر ذلك الأمر ليشفعوا فيه وهو يريده، فإذا شفعوا أجروا ويسر الله على أيديهم ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب.
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة.
والشفاعة تكون في حدود الشيء المعروف للمنكر، الشفاعة لها ضوابط شرعية منها هذا، وتكون أيضا بحدود ما يطاق.
تدخل الجنة بسلام.
ماذا؟
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام.
وقد جاء من حديث عبد الله بن سلام، وهذا وذا كلها صحيح.
عن أبي هريرة مرفوعا أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام.
قد جاء أبخل الناس، هذا من أبخل الناس من بخل بالسلام، وقد جاء أيضا أبخل الناس في ألفاظ عديدة في مثل هذا، وهنا أعجز الناس من عجز عن الدعاء ليسره ولسهولته، كونه يقول يا الله يا رب وما إلى ذلك ما يكلفه شيء. وأبخل الناس من بخل بالسلام، لا سيما السلام على من يستحقه.
عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال كنت رجلا فارسيا
حديثه
من فيه قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته.
دهقان يعني شيخ قبيلته.
وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته.
خلق الله إليه معناه أنه كان يحبه شديدا، ما يحب أحدا من الناس مثله، من شدة حبه حبسه في البيت لا يروح مع أحد ما يريده عليه، شدة حرصه عليه.
حتى حبسني في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار.
قطن
هنا
الذي يعرف قطن النار، ها
قطن
أي
النار
قطنها أي الذي هو يحشها ويسعى حولها ويصلحها ويضرمها نعم ما يخليها تبهت، هذا قطن النار.
قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فأطلعها، فأطلعها
يعني
اطلعها
معنى انظرها،
فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من
ضيعة معناه مزرعة أرض مزرعته،
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم أين أصل.
وفعلا يعني في ذلك الزمان نصرانية خير من المجوسية عبادة النار.
فقلت لهم أين أصل هذا الدين، قالوا بالشام. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت،
أرسل إليه ولا عاد عمل في البيت وبنايه ولا
أي بني أين كنت، ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال قلت كلا والله إنه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف في كنيسة.
الأسقف
في الكنيسة. قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال فادخل. فدخلت معه. قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليها منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال وأبغضته بغضا شديدا،
لما فيها أن الصدقة كانت مفروضة على المتقدمين،
وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات
يعني هذا من أسباب البغض، إذا كان يأمر الناس هو يظهر الخير ويبطن خلافة، ويظهر العلم ويبطن الجشع.
ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا وما علمك بذلك؟ قال قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه. قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه.
أزهد يعني لا يصلي 5 معناه رجل كافر. ما رأيت رجلا نصرانيا كافرا أفضل منه من حيث أنه في معاملته وكذا لا يصلي 5، كان صلاتهم وكان يعني صلاتهم ألا غير صلاة 5.
أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا
نصراني أنا لا يصلي 5 أي نصراني،
ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبل، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له يا فلان إن فلان أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال فقال لي أقم عندي، فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين
نصيبين
وهو فلان فالحق به. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال فأقم عندي، فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبثت أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلانا إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟
قال فيه طلب النصح من يتسم خيره وفضله، فلان في تلك الأزمنة كظهرهم الرهابين والقساوسة هم الذين يعني على هذا الشأن.
قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على ما على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا.
ويغني عن هذا قصة معاذ لما احتضر، يعني جلس أتاه طلاب العلم فسألوه طلب النصح، قال أجلسوني، ثم قال إن الإيمان وإن العلم والإيمان مكانهما، من وجدهما من ابتغاهما وجدهما. كرر ذلك 3، ثم قال وأتي عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم وفلان، فإني سمعت النبي يقول أنه ثالث كذا كذا في الجنة، أنه في الجنة أو ثالث 3 في الجنة، وذكر أبي بن مسعود وفلان وفلان أوصاهم بهؤلاء.
فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحد ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال ثم نزل بي أمر الله، ثم نزل بي أمر الله، فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني ما أعلمه، أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب، فمكثت في عمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من
وعمر رضوان الله عليه سلمان عمر، قيل 300 سنة وقيل غير ذلك، عمر، ولهذا كان يمكث عند الواحد ويدفنه مشى، يمكث عند الواحد أياما ثم يموت ذلك وهو خلاص ينتقل إلى غيره. عمر أراد الله له طول العمر حتى يصل إلى ما كانت هجرته، إلى هجرته التي أرادها.
ثم مر بي نفر من كلب، من كلب تجارا، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي، وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، قالوا نعم، فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل من اليهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي.
الآن هذا الشدائد كيف بعدها من فرج
الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي، فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة.
هذا من القدر أنه ابتيع، فكان في بيعه ذلك الفرج، وأتى رجل فباعه منهم بني قريظة، يعني أوصله إلى المدينة، ساقه قدر الله، ساقه الله عز وجل بقدره إلى المدينة، من مظلمة إلى مظلمة، إلى المكان الذي أراده الله له وأكرمه به. شوف المظالم كيف لعلها تكون للمؤمن خير.
فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي،
يعني رأس النخلة،
أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم الله حتى وقف عليه،
يعني فيه أن المنافق قال له سيد والكافر قال له سيد، إذ كان لسيدي هو يهودي
حتى وقف عليه فقال
أما الحديث لا تقول المنافق سيد حديث ضعيف،
حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله
يعني الأنصار،
والله إنهم الآن لمجتمعون بقبى على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال فلما سمعتها أخذتني العرواء،
العرواء يعني الرعشة، العرواء التي تصيب الإنسان من شدة البرد، قال العرواء، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض الأسفور بل له القطر،
حتى ظننت أني سأسقط على سيدي. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك، ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا،
مظالم دي ضرب،
ما لك ولهذا، أقبل على عملك. قال قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى
يعني
الله عليه
جمعته
وسلم،
جمعته بمعنى ما يكون له يعطيه سيد يقول خذ هذا، ما شيء من التمر أو كذا زوائد أو شيء من التمر، لا جمعته، فهذا يدل على أن المملوك إذا ملكه سيده قد يملك، وإن كان شيئا حقيرا لا يؤبه له ولا يمنعه سيده من يملكه، سواء كان حقيرا لا يؤبه له لا يضر بسيده ولا يؤبه له، أو كان شيئا كبيرا ملكه سيده.
ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبى، فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة.
هذا التعبير الجميل يعني ما قال له أنك نبي، بلغني أنك نبي رجل صالح، واسمع أنه رجل من ذاك اليهودي، ومن أخبار يعني رجل صالح من ذاك الرجل من ذاك الراهب قسيس أخبره أنه نبي، فما صرح أنه نبي، وصالح تشمل النبي.
ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي
يعني هذا واحدة. ليس من الزكاة شيء من الصدقة، لا شك أن مال سلمان أنذاك ما هو معنى مال بلغ حد ما يزكى، دل هذا على أنه تحرم على بني هاشم تبعا لهم أيضا بني عبد المطلب الصدقة، صدقة الفرض الذي هي الزكاة وصدقة التطوع. أما الفرض فقد نقل الشوكان الإجماع عليها وجماعة، وأما التطوع فهذا دليله.
ثم جئت به فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، قال وقد تبع جنازة من أصحابه،
شجر الآن يزرعه يهود إلا شجرة الغرقد،
وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم.
الآن أخذ صفتين مما أخبره به، مما أخبر به ذلك الراهب ولعله من الكهان، وهذا الحديث وأمثاله يذكره أهل العلم في كتاب بشارات أو أخبار الكهان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بأخبار المتقدمين والكهان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أخبر إما أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وإما أنه من أخبار الكهان التي قد يعني أخبروا بها.
ثم استدرت أنظر إلى ظهرها هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال رسول الله
300 نخلة
يحييها له
بمعنى يفكر لها يحفر لها ويغرسها حتى تصير حية ما تيبس، يحييها. هذه مكاتبة كبيرة جدا، 300 نخلة وكم أوقية؟
وبأربعين أوقية،
وأربعين أوقية من الذهب، وما ما يخلصه إلا إذا دفع هذا المبلغ. لكن قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، هذه له المكاتبة، وإن ثقل عليه اليهودي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل، الرجل 30 ودية، والرجل 20، والرجل 15،
ألا بعشرين، ألا المعنى تبرعوا له، هذا يأتي بكذا وهذا وكذا، جمع عنده نخل وجاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يفكر لها يحفر.
والرجل 10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان فكر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي.
فكر لها سلمان نبي يغرس.
أنا أضعها بيدي. ففكرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فهو الذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخلة
لأن يعني أحياها ما صارت حية كلها إلا واحدة،
فأديت النخلة وبقي علي المال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب.
لكن واحدة الظاهر أنه ما أدري من غرسها ينفكر لها أيوة
مثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. قال فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟
40.
قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد.
انتهى. نعم، فيه حديث، هذا حديث عظيم يعني من حيث طوله، وهي قصة طلب سلمان للإسلام وابتغائه للحق ومحاولته لرسول الحق هذه المدة كلها إلى أن بلغه الله إياه، وأن من طلب الحق بإذن الله يوفقه الله لذلك.
شيخ حفر الخندق كان المشهور سلمان،
هذا قالوا ما هو صحيح، بل هو برأي النبي صلى الله عليه وسلم. كان بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع أنه يعني أنه كان يشير أحدهم على يعني بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مشورتهم، لكن السند لا يثبت، القصة لا تثبت.